مستمعي الأفاضل، طابت أوقاتكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. يشير لوقا في الإنجيل المسمى باسمه إلى أن المدعو باراباس كان عضوا في مجموعة ناشئة من الرجال والذين تمردوا على السلطة الرومانية وقادوا حرب عصابات ضدها، والهدف إسقاط الحكم الروماني في فلسطين، إلا أنه وقع في الأسر وحكم بالإعدام. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو اختيار الشعب، ومقطع الدراسة هو إنجيل يوحنا الأصحاح 18 و3 أعداد فقط، 38 إلى 40. في رواية للكاتب المعروف تشارلز ديكنز وهي قصة مدينتين، حكم على تشارلز دارني بالموت باستخدام المقصلة، لكن قبل أن يتم إعدامه بساعة واحدة زاره صديق حميم له وهو شاب يدعى سيدني. كان سيدني قد عزم أن يحل محل تشارلز في المقصلة محبة فيه، أراد أن يخلص حياة صديقه وأن يعيده إلى أسرته. بهذا الهدف حصل سيدني على تصريح لدخول الزنزانة، وبعد أن تركهما الحارس تمكن سيدني من تشارلز باستخدام مخدر. بعد ذلك قام بتبديل ملابسه معه، ثم نادى على السجان متظاهرا بأنه الشخص المحكوم عليه بالموت، طلب أن يؤخذ زائره فاقد الوعي والذي ربما غلبه الحزن وأن يعيدوه إلى منزله. نجحت الخطة فعلا وتم إنقاذ تشارلز دغني من الموت. في طريقه إلى المقصلة نطق الشاب الإنجليزي سيدني كارتون بما يلي، قال: إن ما أفعله هو أفضل شيء فعلته في حياتي على الإطلاق. أخي الكريم، هناك عنصر في اللحظات الأخيرة من حياة المسيح والذي غالبا ما نغفل عنه، نراه من خلال عيني مجرم كان قد حكم بالموت صلبا، لكن بدلا منه علق إنسان آخر بريء مكانه. أطلق المجرم حرا وقد كان اسمه باراباس. استطاع باراباس أكثر من أي شخص آخر أن يشهد عند الجلجثة ويقول: بديل مات عني. في قصة باراباس حقائق قيمة، أولا لمن قبلوا المسيح كالبديل الشخصي عنهم، وأيضا للذين لم يقبلوه بعد. لهذه الأسباب دعونا نلقي نظرة أقرب، إذ يكتب يوحنا كاتب الإنجيل في 3 أعداد فقط الآتي. يقول العدد 38: قال له بيلاطس: ما هو الحق والحديث مع المسيح؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة. لقد وجد بيلاطس نفسه في مأزق، كان في مشكلة ليس فقط مع اليهود بل أيضا مع تيباريوس الإمبراطور الروماني. فعندما أصبح بيلاطس حاكما على فلسطين، أول شيء فعله أن ترك عاصمته قيصرية وأتى في زيارة إلى أورشليم، وعندما كان القادة الرومان يأتون عادة كانوا يقيمون في قصر هيرودس القديم في الجزء الغربي من المدينة، ومثله مثل الحكام الذين سبقوه أتى بيلاطس مع مجموعة من الجنود حرسا له. أحد هؤلاء كان يحمل راية روما، وهي سارية مثبت فيها وسام. كان هذا نوعا من الإعلام الذي يظهر رمز روما، ويثبت في هذه الراية تمثال للإمبراطور الحاكم، والذي كان يعتبر في ذلك الوقت إلها. لم يكن من الغريب على الجنود أن يقدموا إجلالا دينيا أمام العلم بعد الانتصار، كما فعل تيتوس عندما دمر أورشليم لاحقا. بالنسبة لليهود كانت هذه تعتبر عبادة وثنية، فطلبوا الجنود دائما بإزالة التمثال المعدني قبل أن يدخلوا به إلى أورشليم المدينة المقدسة. كل الحكام الذين جاءوا قبل بيلاطس رضخوا للمطلب اليهودي، أما بيلاطس فلم يفعل. ضغط عليه اليهود بشدة، وأخيرا سمح لهم بمقابلته. ثم عندما حضروا أحاطهم بجنود مسلحين وأخبرهم إن لم يتوقفوا عن مطلبهم فإنهم سيقتلون في ذلك المكان وفي تلك اللحظة. لكن لدهشته مد الحاضرون رقابهم ودعوا الجنود لأن يضربوا بالسيف، إنما بيلاطس لم يعطي الأمر بقتل رجال عزل، وأجبر على إزالة التمثال. بهذه الكيفية بدأ حكمه. الشيء الثاني الذي حدث هو عندما قرر أن يشق قناة لجلب المياه إلى المدينة، حيث كان إمداد الماء غير كاف، ولم يكن لديه المال ليفعل ما يشاء. لذلك أرسل جنوده ليأخذوا المال بالقوة من خزانة الهيكل، فاندفع الجمهور وقام بعمال شغب في الطريق. فأرسل بيلاطس جنوده في ملابس عادية لكي يختلطوا بالناس، وعند إشارة معينة قاموا بمواجهة الجمع، وفي ذلك اليوم قتلوا المئات. في النهاية تم إبلاغ الإمبراطور تيباريوس عما فعله بيلاطس، فأوقف الأخير أمام محكمة روما العليا ليعطي حسابا عما فعل. إذن ففي وسط حكم مضطرب من الأصل، وقد خيمت عليه القرارات الضعيفة والتي أغضبت الجمهور اليهودي كما سبق، وتم تحذيره من رؤسائه، لم يرد بيلاطس أن يتسبب في المزيد من المشاكل. والآن ها يسوع يقف أمامه، والجمع يصاب بالهستيريا، وقادة اليهود بلا شك كانوا يهددونه بالإبلاغ عنه مرة أخرى إن لم يرضخ لمطلبهم. فماذا عليه أن يفعل وهو يعلم تمام العلم أن يسوع بريء؟ ثم تذكر بيلاطس شيئا، فهو تعلم من الطقس اليهودي طريقة مؤكدة كي يطلق سراح يسوع، ضربة من عبقري. فقال بيلاطس حسب العدد 39، قال: لكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ معظم دارسي العهد القديم يعتقدون أن جذور هذه العادة ترجع إلى الفصح، فقد تذكر الإسرائيليون عبوديتهم في مصر كما يخبرنا سفر الخروج الأصحاح 12. كان الفصح احتفالا بالحرية من العبودية المصرية، وكنوع من ذكرى التحرير، ففي كل عيد فصح كانوا يطلقون سراح مجرم يهودي واحد. وقد أشار المشنا، وهو كتاب يشرح الحياة اليهودية، أشار إلى العادة باعتبارها طريقة لإعلان حقيقة هامة، وهي أن خروف الفصح كان يذبح للذين وعدوا بالخروج من السجن. كانت عادة جميلة ولا شك. في وقت سابق للفصح كان الرومان قد قبضوا على مجرم عنيف اسمه باراباس. فكر بيلاطس أنه بالتأكيد سيفضل الشعب أن يطلق لهم المعلم الشافي وأن يعدم المجرم العاتي، ولكن كما نعرف فإن محاولة بيلاطس باءت بالفشل. في أثناء محاولته ظهرت هذه الشخصية الأخرى التي هي بيلاطس، هذا المجرم القاسي والعاتي. لنرجع إلى تقرير متى عن باراباس في الأصحاح 27 بدءا من العدد 16. يقول متى في بشارته هناك: وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. أود أن تلاحظ معي أمرين بخصوص هذا المجرم باراباس. نحن أولا لم نعط اسمه الفعلي، فالاسم باراباس تعبير آرامي مكون من شقين، الشق الأول هو بار ومعناها ابن، والثاني هو أباس، وغالبا هذه إشارة إلى الأب، لكننا لم نعطى كما أشرت اسم هذا الرجل الأول، إلا أنه ابن رجل اسمه أباس. لكننا في الواقع نكتشف اسم هذا الرجل في بعض أقدم النسخ للعهد الجديد، وأعني السريانية والآرامية القديمة، وقد كان اسمه إيسوس باللغة اليونانية. وإيسوس أو يسوس باليونانية هو الاسم يشوع بالعبرية ويسوع بالعربية. الاسم يسوع أو يشوع بالعبرية كان اسما شائعا، أطفال كثيرون تسموا بهذا الاسم. ربما كان رجاء الوالدين أن ابنهما الصغير سوف يكبر ويصير مخلصا، رجلا تقيا قويا. ويظن أن أباه أباس كان معلما يهوديا. هذا يفسر السبب الذي لأجله حدد بيلاطس في كلمته أي يسوع يشير إليه، فقد قال حسب الأصحاح 27 من إنجيل متى والعدد 22 قال الآتي: هل تريدون أن أطلق لكم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لماذا أضاف الكلمات الذي يدعى المسيح إن لم يكن اسم باراباس الأول فعلا يسوع؟ وهكذا ميز بيلاطس بين يسوع الأول ويسوع الثاني بإضافة الشرح الذي يدعى المسيح. وهكذا جاء تحدي بيلاطس للجمع: أي يسوع من الاثنين تريدون أن أطلق لكم، يسوع ابن المعلم أو يسوع ابن الله؟ ويطلب الشعب كما نعرف إطلاق باراباس. إذا نحن جمعنا الأناجيل معا فسوف نكتشف بكل وضوح تاريخا من الجرائم لهذا الرجل، لائحة إدانة طويلة للغاية. ففي يوحنا الأصحاح 18 والعدد 40 يشار إليه كلص، أو في اليونانية رجل خطير. مرقس يسميه قاتلا، لوقا يسميه متمردا. باراباس بالفعل كان عضوا في مجموعة ناشئة من الرجال، والذين تمردوا وقادوا حرب عصابات ضد النظام الروماني. متى في إنجيله دعا باراباس أسيرا مشهورا. أنا أتفق مع المفسر الذي اقترح لربما كان باراباس بطلا بالنسبة لشعبه اليهودي، كان روبن هود الخاص بهم، بطل وطني كان قد نجح في قتل بعض الجنود الرومانيين وكان يقود تمردا مسلحا ضد روما. كان هو نوع المسيح الذي طلبوه. وهكذا عندما أعطي الشعب حق الاختيار طلب إطلاق باراباس. كان أيامها محبوسا في السجن الوحيد الذي في أورشليم والذي يعرف باسم قلعة أنطونيا. هذه لم تستخدم فقط كسجن بل أيضا كثكنة للجنود الرومانيين الذين صاحبوا بيلاطس في زياراته إلى أورشليم. كانت تبعد قليلا عن قصر آل هيرودس حيث كان بيلاطس يعقد إجراءات محكمته تلك. من المرجح أن باراباس كان عالما بأمر الجمع المتزايد من الشعب وبلا شك سمع صرخاتهم صلبه صلبه. وبقدر ما كان يعرف كان الجمع يطالب بصلبه هو. كان أبعد من أن يسمع كلمات بيلاطس لكنه كان قريبا بما يكفي لكي يسمع الجموع. الوالي من جهته بيلاطس يحدث الجمهور ويقول من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا باراباس. قال لهم بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع ليصلب. لقد سمع باراباس اسمه فنشطت أذنه. قال لهم بيلاطس فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع ليصلب. فقال الوالي وأي شر عمل؟ فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب. من داخل زنزانته ينتظر باراباس أن يأتي الجنود ويعدموه، لكنه يفاجأ عندما يحضر السجان إليه يحله من سلسلته يقوده إلى الباب يفتحه له ويقول أنت الآن رجل حر رجل حر. أخي الكريم، قصة باراباس هي قصة البشرية كلها. كان باراباس مدانا بالفعل، كان ينتظر القضاء النهائي. أوضح لوقا حسب الأصحاح الرابع والعدد الثامن عشر بجلاء أن غرض مجيء المسيح هو أن ينادي للمأسورين بالإطلاق. باراباس هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي منحه موت المسيح حرية جسدية حرفية إضافة إلى إمكانية أو فرصة الحرية الروحية. نحن لا نعرف إذا كان باراباس استجاب أو لم يستجب، كنا نتمنى أن نعرف، لكن أتخيل طرقا عديدة كان ممكنا أن يستجيب باراباس فيها. كان يمكن أن يقول للسجان أنا لا أصدق أن هذا حقيقي، فقد أخطأت كثيرا جدا، هذا ليس ممكنا. هل تعرف إلى من تتكلم أيها الحارس؟ أنا باراباس المجرم المشهور رقم واحد على قائمة المطلوبين بالنسبة لروما، قاتل كذاب شروري أكثر من أن تعد. أخي الكريم، هل جاء المسيح إلى باب زنزانة خطاياك؟ هل قلت له إن خلاصه لا ينفع خاطئا مثلك لأنك خاطئ كبير؟ أو لربما عندما جاء السجان إلى باراباس رد عليه باراباس وقال أنا لا أستحق أن أموت، أنا بريء وأنا لن أقبل العفو ولن أترك هذا السجن ما لم تعلن روما أنني بريء. أخي الكريم، كثيرون يرفضون حكم الله العادل بأننا جميعا مدانون واقعون تحت الخطية، وبالتالي يرفضون أن يتركوا السجن المصنوع من الخطية لأنهم يرفضون الاعتراف بذنوبهم. هم يذكرونني برودني دينجرفيلد، ذلك اللاهوتي البارز الذي لم تنشر كتبه على الإطلاق، فقد كان هو وطبيبه ينظرون إلى أشعة سينية أخذت له نظر إليه الطبيب وقال: لدي أخبار سيئة، أنت في حالة فظيعة وأنت في حاجة إلى عملية جراحية كبرى. فكر دينجرفيلد للحظة ثم أجاب: اسمع أيها الطبيب، أنا أعطيك $100، فقط نظف الأشعة السينية. هل تعرف أخي الكريم ما يفعله الأشخاص الصالحون الأخلاقيون المتدينون في كل أنحاء أمريكا كل صباح؟ إنهم ينظفون أشعاعاتهم السينية أيضا عندما يعطون ورقة نقدية بقيمة $10 في الكنائس، وعندما يرنمون بعض الترنيمات وهم يظنون لابد أن هذا يجعلني أبدو أفضل من غيري. لكن تبقى الحقيقة ثابتة، نحن بحاجة إلى جراحة روحية جذرية، فالخطية لابد أن يعترف بها وثم أن نقبل الغفران عليها من يد المسيح. إذا أردنا الخروج من السجن علينا أن نعترف بحالتنا الخاطئة وبذنوبنا. أو لربما قال باراباس للسجان: أنا لا أريد أن يعفى عني، أنا أقدر إحسان الدولة، لكنني أفضل البقاء في السجن وأن أمر في عملية تهذيب أولا، دعني أرتب حياتي قبل أن أحصل على العفو، أنا لست مستعدا بعد للحرية، دعني أثبت أولا أنني أستحقها. هناك أناس تتكلم إليهم عن المسيح يقولون: أنا أؤمن بكل ما تقوله لي، ولكنني في أغلب الأحيان سأخيب ظن الله ثانية. هذا حقيقي، فسوف نخطئ ثانية وثالثة، لكن يسوع مات من أجل الخطاة، فبمجرد أن نقبل المسيح مخلصا نحن لن نمتلك الكمال، ولكن روح الله يسكن فينا وهو يهبنا حبا للطهارة. هذا ما نسميه الطبيعة الجديدة. باراباس، كذلك أنت وأنا أخي الفاضل، لا ننال استبدال الموت بالحياة بواسطة تهذيبنا الشخصي أو بالتعويض الشخصي، علينا أن نكون جزءا من مبادلة للأسرة. فما الذي كان على باراباس أن يفعله لكي يطلق سراحه؟ كان عليه فقط أن يقبل العفو وأن يخرج خارج السجن، كان عليه أن يقبل الحرية التي تقدم له مجانا لكن بثمن كبير، وهي موت رجل بريء عوضا عنه. هذا كل شيء، لأنه قد تم دفع ثمن حريته حرفيا بواسطة الحمل الذي قدم بدلا عنه وعنا. أنا أعرف أن هذا قد يبدو سهلا للمسامع، دعني أشرح مستمع الفاضل. لوي باستور طبيب فرنسي معروف، كان له زميل في العمل اسمه الدكتور فيليكس رو، وهو طبيب يهودي من مدينة باريس. كان الطبيب هذا يركز الكثير من عمله على ما يسمى بالنظرية الجرثومية، وهو اعتقاد بأن البشرة يمكنهم أن يصابوا بجراثيم غير مرئية وهي تحمل أنواعا من الأمراض. تم استنكار هذه النظرية رسميا لدى الجمعية الطبية، لكن حفيدة هذا الطبيب ماتت من الدفتيريا السوداء، فتعهد الطبيب بأنه سيكتشف ما الذي قتل حفيدته، فحبس نفسه في مختبره لعدة أيام، وخرج ولديه عزيمة عنيفة ليثبت مع زميله باستور أن النظرية الجرثومية كانت أكثر من مجرد نظرية. عرفت الجمعية الطبية بذلك فنفته، لكنه لم ينفى بعيدا عن باريس، فاختبأ في غابة وأقام مختبرا حيث أخفى بحثه المحظور. ثم تم إحضار 20 حصانا جميلا إلى الغابة التي فيها مختبر الرجل. أتى العلماء والأطباء والممرضون ليشاهدوا التجارب، ففتح روه صندوقا معدنيا وأخذ منه دلوا كبيرا مليئا بجراثيم الدفتيريا السوداء، كان قد زرعها بعناية لمدة شهور. كان هناك ما يكفي لقتل كل سكان فرنسا يومها. ذهب رو ومسح أنف وحلق وعيني كل الأحصنة بتلك الجراثيم القاتلة، فماتت كلها إلا واحد. الحصان الأخير لم يمت، وتدريجيا ابتدأ يتعافى. فما كان من هذا الطبيب إلا أن أخذ مطرقة ثقيلة وضرب بها الحصان بين عينيه فأرداه قتيلا. ثم سحب العلماء والأطباء كل الدم من أوردة هذا الحيوان الذي أصيب بالمرض ولكنه قاومه، وأسرعوا إلى المستشفى المحلي في باريس، شقوا طريقهم عبر المراقب والحراس، دخلوا بالقوة إلى الجناح حيث تم بالفعل عزل المئات العديدة من الأطفال ليموتوا بالدفتيريا السوداء، وقاموا بتلقيح كل طفل من الأطفال بدم ذاك الحصان. هذا الحصان الوحيد الجميل الذي أصيب بالمرض وتغلب عليه مات لكي يحيا 297 طفلا. أخي الكريم، البشرية أيضا مصابة بمرض يدعى الخطية، وهو أدهى من الدفتيريا السوداء، لأن نتيجته الموت الأبدي، الانفصال الدائم عن الله في الجحيم. لكن شيئا حدث، كان هناك حمل حمل خطايانا وغلبها، والذين يقبلونه يغسل الفيض المطهر قلوبهم من كل خطية. أولئك هم الذين آمنوا بصليب المسيح وقيامته. وكما جاء عون من نظرية كانت غير مقبولة، وشفاء من مصدر غير تقليدي، لكن الأطفال عاشوا بدل أن يموتوا. نحن أيضا جاءنا الخلاص عن يد نجار غير معروف، هو المسيح الذي قضى فوق الصليب لكي نحيا نحن. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الساعة، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.